بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا تذاكرنا في المجلس الأول منزلة الكتاب بين كتب العقائد وعناية العلماء بالكتاب، ثم أخذنا ترجمة مختصرة للإمام أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ثم توثيق نسبة الكتاب له رحمه الله تعالى. وفي هذا المجلس نشرع في متن الكتاب بإذن الله تعالى. بداية، للكتاب عدة أسانيد وكلها تدور إلى عبدوس العطار، وكان له منزلة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعبدوس العطار هذا هو من أئمة الحنابلة، وهو عبدوس بن مالك أبو محمد العطار، ترجمته في طبقات الحنابلة المجلد الأول صفحة 241 إلى 246. قال عبدوس: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أولا، من هذه الفقرة أخذ اسم هذه الرسالة أصول السنة للإمام أحمد. وقوله أصول السنة عندنا، أصول جمع أصل، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كما قاله العمريطي في نظم الورقات. وأصول السنة الأمور الكلية التي أجمع السلف عليها، وعليها يدور حكم الهدى والضلال. فللسنة أصول كما للمعتزلة أصول ولغيرهم من أهل الأهواء أصول. إذن أصول السنة من خالف فيها بعد البيان له خرج عن مسمى السنة إلى مسمى البدعة والمحدثات. وتقرير أن هذه المسألة من الأصول ليس لكل أحد من العلماء فضلا عن غيرهم، إنما هي لخواص العلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. تنبيه: تقسيم الدين إلى أصول وفروع منتقد، وبخاصة إذا كان على طريقة الكلاميين، وإن كان قد جرى هذا في بعض كتب السلف رحمهم الله تعالى. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في موسوعة الألباني في العقيدة في المجلد الأول صفحة 205: إن تقسيم الدين الإسلامي إلى فروع وأصول هذا تقسيم مبتدع لا يرضاه الإسلام، ولذلك فيكون الرجوع عن هذا التقسيم من جملة ما يدخل في كلمة الإمام مالك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويقول علامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كما في معجم المناهي اللفظية صفحة 100: هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ من المعتزلة وأمثالهم من أهل بدع، وعنهم تلقاه بعض الفقهاء. وهذا تفريق متناقض ولا يمكن وضع حد بينهما ينضبط به. لكن قول الإمام أحمد هنا أصول السنة عندنا إلى آخره ليس من باب تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإنما بيان الأمور الكلية المجمع عليها في منهج أهل السنة والجماعة. قوله عندنا أي عند أهل السنة، ومنهم الإمام الجبل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يشير إلى أن هناك أصول للسنة عند أدعياء السنة كالمعتزلة وغيرهم. الأصل الأول، قال: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو الأصل الأول من أصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد هنا، وهذا هو الفارق بين أهل السنة وغيرهم. ولهذا تبين لنا مدى الدقة في تصدير الأصول بهذا الأصل، لأنه الفارق بيننا وبين غيرنا من الفرق الإسلامية التي تدعي العمل بالكتاب والسنة، ولكن لا تتبنى منهج الصحابة وفهمهم للكتاب والسنة، والذي جعل أهل السنة يجمعون على هذا الأصل أمور، منها ما يلي: أولا، ثناء الله تعالى على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ثالثا: حذرنا الله من مخالفة سبيلهم، وقرن ذلك بالمشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وعند هذه الآية يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جدا، ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم، والتي بلغ عددها 73 أو أكثر أو أقل لا يهمنا، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا، كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها على الكتاب والسنة، فما هو الحكم بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها على الكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديثين السابقين. الآية تقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إن أي طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على هدى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أنها على الكتاب والسنة، فما دام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فهذا دليل على أنها من الفرق الضالة. كذلك الحديث: ما أنا عليه وأصحابي. فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثبات أنها عقيدة الجماعة أو عقيدة الصحابة أو عقيدة السلف الصالح فذلك دليل على أن هذه الطائفة هي من الفرق 72 من فرق الضلالة التي هي من فرق النار. وحينئذ حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، يشير إلى حديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: إذن يجب أن يفهم أن الدين ليس فقط كما هو الشائع عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك من أسماء، كلها تدل على حقيقة واحدة: ليس الأمر كما هو الشائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط، ليس هذا فقط، لا بد من ضميمة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآية المذكورة. هذه الضميمة الثالثة بعد الكتاب والسنة هي عمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح. ثالثا وأخيرا: وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على الكتاب والسنة بهذه الضميمة الثالثة فذلك دليل على انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب والسنة. من هنا جاء قول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. لم يقصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من نصوص على قوله إن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقصر على هذا بل عطف على ذلك فقال قال الصحابة، وهذا أمر لا بد منه، وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة باعتقادي هو سبب دمار كل الفرق القديمة والفرق التي تستجد في كل يوم. فكل يوم نسمع أقوالا عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ولكن عندما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو المشهور بحديث الافتراق، وهذا أحد الروايات فيه، ولشيخنا سليم سلمه الله رسالة في هذا الحديث فعد إليها إن شئت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 159، وفي حديث عنه أنه قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال الأئمة الذين جمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة صفحة 540: الوجه الخامس أن الصحابة قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال المشاهدة، وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يوجب فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه. فليس من سمع وعلم ورأى حال المتكلم كمن كان غائبا لم ير ولم يسمع، أو سمع وعلم بواسطة أو وسائط كثيرة. وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم، كان الرجوع إليهم في ذلك دون غيرهم متعينا قطعا. لهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا يقول الإمام السفاريني رحمه الله: فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. هذه بعض الأمور التي جعلت من أهل السنة يتخذون الاقتداء بما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهجا لهم في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل متفرعة عن هذا الأصل. القول الصحابي حجة، الصحيح أنه حجة بضوابط، وهي ما ذكرها شيخ الإسلام كما في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه، ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول. فقد يقال هذا إجماع إقراري، إذا عرف أنهم أقروه لم ينكره أحد منهم، هم لا يقرون على باطل. والمسألة مختلف فيها، ولكن ينبه على أمر نبه عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حيث قال: ونحن نعرف أن هناك قولا بأن قول الصحابي حجة، لكن هذا القول على إطلاقه لا يأخذ به أحد من أهل العلم إطلاقا، كلما قال الصحابي قولا كان حجة، هذا لا يقوله إنسان على وجه الأرض إطلاقا. المسألة الأخرى: إذا كان في المسألة قولان للصحابة، هنا يقول علامة العثيمين رحمه الله كما في شرح العقيدة السفارينية في المجلد الأول صفحة 623: مسألة، إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فهل نقول إن القولين تعارضا فتساقطا، أو لا بد من أن نطلب ما يساعده الدليل؟ قال رحمه الله: الجواب، الغالب أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وبناء على ذلك نقول نبحث فيما يعبده الدليل، لأنهم أقرب الناس إلى الصواب. ولا شك أنه إذا تعارض قولان للصحابة رضي الله عنهم بدون مرجح فإنه يضعف القول، لأنه عرض بمثله، وهذا قد يبدو للإنسان أن يقول: لا أحتج به ما دام ضعيفا عرض بمثله. لكن الخير أن نقول: ما دام أنه عرض بمثله فإن الواجب أن نبحث، لأنهما وإن تعارضا فإنهما أقرب إلى الصواب من غيرهما. ولكن يلاحظ أنه لا يمكن أن نعارض قول عمر رضي الله عنه بقول رجل من الصحابة رضي الله عنهم بعيد عن الفقه إلا إذا عرضه الدليل، فإذا عرض المفضول الدليل فمعلوم أن الواجب اتباع الدليل. انتهى كلام العثيمين. وإذا كانت في مسائل العقيدة وأخذ الشخص بقول أحد الصحابة فلا يضلل ولا يبدع ما دام وله سلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن هذا بعد الاجتهاد وتحري الصواب. المسألة الثالثة: حكم إجماع الصحابة. قال إمام عبد البر رحمه الله تعالى كما في جامع بيان العلم فضله: وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على جميعهم. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة، ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق. بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 601: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. هذا ما أردنا ذكره في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين.